بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم في جناته جنات النعيم، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يسددني وإياكم بالقول الحسن الصواب الموافق لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن مما يهم كل مسلم ويردده ما بين الحين والآخر هو قوله: ما بال المسلمين في ضعف، ولماذا الأعداء متغلبون؟ لماذا كلما سمعنا بجرح صار الجرح الذي ينزف هو من جراحات المسلمين؟ لماذا كلما سمعنا بهزيمة صار المنهزم هم المسلمون؟ ما السبب؟ ما سبب ضعف المسلمين؟ لماذا الكفار متمكنون، لهم القوة والغلبة والسيطرة، وصارت الأمور الاقتصادية بأيديهم والأمور العسكرية بأيديهم، فصاروا يصولون ويجولون، حتى إن كثيرا من المسلمين صار تبعا للكافرين، لأنه كما يقول ابن خلدون وغيره: إنه من السنن الكونية أن المغلوب يكون تابعا للغالب، يتبعه ويقلده ويسير على طريقته. إن هذا الأمر العظيم والمصاب الجسيم ليستدعي أن كل مسلم يفكر: ما السبب؟ تنازع الناس في تشخيص السبب، فقال الطائفة: السبب هو ضعف المسلمين اقتصاديا وقوة الكافرين اقتصاديا. وقالت طائفة: السبب هو ضعف الصوت هذا واضح ولا كأنه مرتفع شوي. وقالت طائفة: السبب هو ضعف المسلمين عسكريا، فصار للكفار هو ضعف المسلمين عسكريا وقوة الكافرين عسكريا، فلما صارت لهم القوة العسكرية فلما صارت لهم القوة العسكرية والتقدم في باب الصناعة لا سيما في الأسلحة صارت الغلبة لهم وصرنا تبعا لهم. وقال الطائفة: السبب هو تغلب الحكام، وأكثر هؤلاء الحكام في العالم الإسلامي ليسوا مهتدين ولا سائرين على الطريقة الصحيحة. وقالت طائفة: السبب هو تفرق المسلمين، أما ترى إلى المسلمين كيف هم متفرقين؟ إن أتيت إلى باب العقائد وجدت كل طائفة على منحى وعقيدة، وإن أتيت إلى باب حتى توحيد الإلهية تجد كل طائفة لها طريقة في التعبد لله بتوحيد الإلهية، وهكذا في كل شيء تأتي تجدهم متنازعين مختلفين. فبسبب نزاعهم واختلافهم وتفرقهم صاروا في ضعف، وصار الكفار متغلبين عليهم. هذه يا إخواني إذا نظرت إليها ولخصتها وجدتهم أرجعوها إلى أسباب ثلاثة أو إلى أسباب أربعة. الأول: ضعف المسلمين عسكريا. الثاني ضعف المسلمين من جهة تسلط الحكام عليهم، الثالثة تفرق المسلمين، الرابعة ترك المسلمين للجهاد. هذه أربعة أمور يكثر تردادها. ومن المعلوم يا إخواني أن ديننا كامل، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل خير يقرب إلى الآخرة، وحذرنا من كل شر يبعد عن الآخرة، حتى إنه روى الإمام أحمد بإسناد ضعيف عن أبي ذر قال: قد علم قد قال قد ترك لنا نبينا صلى الله عليه وسلم علما في كل شيء حتى في الطائر الذي يقلب جناحيه. وقد روى مسلم الإمام مسلم في صحيحه أن يهوديا جاء إلى سلمان الفارسي قال: لقد علمكم نبيكم كل شيء. قال سلمان: أجل، حتى الخراءة، يعني علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نقضي الحاجة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أمر الحاجة علمناه صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فإنه من باب أولى. تعالوا ننظر ما سبب ضعف المسلمين، هل هو موجود في كتاب الله أم لا؟ قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله. وقال في سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن لما وعدنا ربنا نحن مع وعد الله على أحد شيئين: إما أننا قمنا بالأسباب الشرعية ولم يوفي الله وعده سبحانه وتعالى، وهذا منتفي في حقه سبحانه وتعالى، وإما أننا قصرنا ولم نقم بالأسباب الشرعية التي توجب تحقق الوعد فينا. وهذا القطعا هو الذي وقعنا فيه، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. تعالوا انظروا يا إخواني، الضعف هو عدم قيامنا بالدين. وأي دين؟ أعظم شيء في الدين، لو سئلت ما أعظم شيء في الدين لكان الجواب واحدا لاثنين، هو توحيد الله، هو توحيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. تعالوا ننظر إلى التوحيد، كيف المسلمون مع التوحيد. في إحدى الدول المجاورة في يوم مولد أحد الذين يسمونه بالأولياء اجتمع عند قبره 3 ملايين نسمة يطوفون حول قبره ويذبحون له وينذرون له من دون الله سبحانه وتعالى. في إحدى الدول المجاورة وهي دولة أخرى، منطقة صغيرة فيها 100 قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الشرك الأكبر قد ضربت أطنابه ورفعت راياته شرقا وغربا، كيف نريد نصرا وعزا وتمكينا ونحن لم نقم بتوحيد الله رب العالمين؟ هذا في باب التوحيد، لم نقم بالتوحيد. إذا كان الصحابة يوم أحد بمعصية واحدة هزموا، وهم خير الناس كما ثبت في البخاري من حديث عمران وابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. مع كون الصحابة خير القرون بذنب واحد وهو معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عصاه الرماة هزموا. كيف نريد نصرا وعزا وبذنب واحد هزم الصحابة؟ يا إخواني انتقل من التوحيد إلى أعظم عبادة عملية. ما هي؟ ما أعظم عبادة عملية؟ الصلاة. تعالوا ننظر إلى المسلمين مع الصلاة. أسألكم بمعرفتكم أكثر المسلمين يصلون أو لا يصلون؟ يخرج الأب من بيته وابنه لا يصلي، فإن تبعر وضاق قال يا بني صل هداك الله، ثم خرج كأن شيء لم يكن. زوج الرجل تكون في بيته لا تصلي وهو لا يأمرها إلا من كأنه يكلمها في أمر من الأمور المستحبات. ابنته لا يأمرها ولا يشدد في حقها في جانب الصلاة، لذلك ينشأ الصغير وهو لا يصلي، فإذا كبر ثقلت عليه الصلاة. والله إذا جاءت الاختبارات والامتحانات انظر إلى ذاك الأب الرحيم في موضوع الصلاة كيف هو مع ابنه وزوجه في أمور الاختبارات. لو أخطأوا عليه في حقه، لو أخطأت زوجته عليه في حق من حقوقه، لو شتمته أو سبته لعله يطلقها ليس بالثلاث وإنما بالثلاثين. وفي أمر الصلاة كأنه يكلمها في أمر من الأمور المستحبات. وكذلك مع ولده، دعوا الصلاة، انتقل إلى الأمر الآخر وهي أمور السنة والبدعة. يا إخواني للأسف البدع انتشرت في أرض المسلمين، بدع في التعبدات، بدع في الاعتقاديات. يأتي من يؤول أسماء الله وصفاته ولا يثبتها كما أثبتها ربنا ونبيه صلى الله عليه وسلم. يأتي من يعتقد عبادات يتعبد بها، وإذا سألته هل تعبد بها النبي الحبيب الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن كيف تتعبد بشيء لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم لو كانت هذه العبادة خيرا أكان يتركها محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي كان يقول كل جمعة على المنبر في حديث جابر الذي خرجه مسلم: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. كان يحذرنا من البدع صلى الله عليه وسلم في كل جمعة، ومع ذلك يأتيك من يأتيك ويتلطخ بالبدع. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. دع عنك البدع، تعال إلى المعاصي الشهوانية. كم بين المسلمين، كم من بينهم ترى نساء متبرجات؟ أحيانا تكون المرأة أخته أو بنته أو من له سلطة عليها، كيف يدعها وتتبرج؟ تنفتن في نفسها وتفتن غيرها. أما سمع ما خرجه مسلم من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. كيف لهم من النساء؟ وأحيانا إذا كلمت الأب قلت له انتبه لابنتك، قال يعني ما شاء الله شاك في بنتي. ألم يأمر الله عز وجل نبيه أن يأمر نساءه وأزواجه بنات المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن؟ هل معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر زوجه أم المؤمنين عائشة أو أم سلمة أو غيرهن، هل معنى هذا أنه يشك فيهن صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما هذا دافع الغيرة والحرص صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني انتقل من المعاصي الشبهات إلى الشهوانية، وانظر أحوالنا في النساء. تعالي المال، وما أدراك ما المال؟ المال الذي خرج البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط، تعس وانتكش وإذا شيك فلا انتكش، إلى آخر الحديث. إذن المال، وما أدراك ما المال؟ في البخاري أيضا قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أن تنفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن يا إخواني هذا المال من أين نكتسب المال؟ من الربا؟ من المعاملات الربوية؟ بعض الناس قد يكون يخشى الله فلا يتعامل بالمعاملات الربوية، لكنه لا يتورع عن المشتبهات. ما إن يرى معاملة حتى وإن كانت مشتبهة إلا ويتسابق إليها. أما سمع ما خرجه الشيخان من حديث النعمان ابن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. في أحد الأقوال الثلاثة أن بعض أهل العلم يرى أن الوقوع في الشبهات وقوع في الحرام، لذلك قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في أي شيء؟ في الحرام. إذن هذا المال كيف المعاملة التي تتاجر بها؟ كيف طريقة البيع والشراء؟ هل كل معاملة تسمع بها وترى من يجوزها ومن يحللها تتسابق إليها؟ لا يجوز للمسلم أن يتسابق إلى المعاملات في البيع والشراء لأن فيه أحد من العلماء جوزها، لا، هذا يسمى تتبع الرخص. وقد قال إبراهيم التيمي وهو من أئمة التابعين: من تتبع الرخص فقد تزندق. وقال الإمام أحمد: لو أن رجلا أخذ بقول أهل الكوفة في النبيل وبقول أهل مكة في المتعة وبقول أهل المدينة في الغناء لاجتمع فيه الشر كله. فتتبع الرخص لا يجوز للشريعة. إذا اختلف عالمان عندك لك طرق، من الطرق الشرعية أن تتبع الأعلم، لا تقول والله آخذ هذا القول لأن هذا أحسن لي، لا، انظر إلى أيهما أعلم عندك وأوثق فاتبعه. إذا استوى عندك العالمان فلك طرق، إن رأيت العالمين اختلفا وبإمكانك أن تدع اتقاء للشبهات فافعل، وإن كان الحال ليس كذلك وأنت مقتنع بقول ذاك العالم لما عندهم الأدلة وليس عند الآخر من الأدلة ما يخالفه فلك أن تفعل، لكن ليس لكونها رخصة، لا، وإنما لكونها قناعة شرعية بما عندهم الأدلة الشرعية أو بما تثق من الرجل في دينه. أما يا إخواني، إنسان يتسابق إلى المتشابهات، لا والله، ينبغي الإنسان يعيد النظر. كثيرا ما نسمع أن هذه المسألة جوزها فلان، قد كانت قبل كالإجماع في حرمتها، ثم ما إن يجوزها فلان إلا وترى الناس يتسابقون عليها تسابقا سريعا. لما؟ أليس هذا من تتبع الشبهات؟ أليس لدينك عندك قدر أن تتقيه وأن تفر من الشبهات فرارك من الأسد؟ بلى. إذن يا إخواني، إذا كنا صادقين ونريد عز الإسلام والمسلمين فلنرجع إلى الإقامة دين الله، وعلى رأس ذلك التوحيد، ثم ما يليه من أمور الدين. أما قول بعضهم أن سبب ضعف المسلمين هو الحكام، هذا مخطئ وغير مصيب، وإنما الحكام عقوبة يسلطهم الله علينا. إذا كنين سلط الله الحكام عقوبة علينا، ما الدليل على ذلك؟ اسمع قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا إيش؟ يكسبون. إذا لما عصينا الله سلط الله علينا حاكما ظالما. الحاكم الظالم هل هو سبب الهزيمة أو عقوبة؟ أجيبوا: عقوبة، والسبب أننا عصينا الله. طيب إذا أردنا الحاكم أن يتحسن ماذا نفعل؟ نرجع ونتوب إلى الله، إذا تبنا إلى الله ارتفعت العقوبة. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة، ولا يخافن أحدكم إلا ذنبه. بالذنوب، والله لا نصاب بشيء إلا بذنوبنا، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإذا تبين أن الحاكم ليس هو السبب وإنما هو عقوبة، فمن الخطأ أن نشغل المسلمين بأخبار الحكام وأن نشحن نفوسهم على الحكام، لأنهم أولا ليسوا سببا، وثانيا الشريعة لا تقر هذا، الشريعة لا تقر الكلام في الحكام. ولعله يأتي إن شاء الله موقف آخر وأبين لكم موقف الشريعة من الحكام ولو كانوا ظلمة. إذن من ظن أن السبب الحكام فهو مخطئ، لما تقدم من قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الحجاج بن يوسف مشهور بظلمه، وقد كان يقوم على أهل العراق فيلقي بينهم كلمة ويقول: والله يا أهل العراق، إنما أنا ذنب من ذنوبكم، قد سلطني الله عليكم بذنوبكم. هو يدري عن نفسه لكنه فقيه، يدري ما السبب، الذي ومن المسلمين من يقول السبب قوة العدو، وهذا خطأ، ليس كذلك. ليس السبب قوة العدو. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن لو صبرنا واتقينا الله وقمنا بالدين، والله لا يضرنا كيد العدو. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله لا يدافع عنا الله عنا. لكن نحن نرجع إلى أنفسنا أولا، فإذا تبين أنه ليس السبب الرئيس قوة العدو، فلا يصح أن نشغل أنفسنا وأن نشغل المسلمين بقوة العدو. والله صنعوا كذا السياسة، ونتبع أخبار العدو إلى آخره. لا يصح هذا الأمر. الفقه الآن الجديد هذا الذي يسمى بفقه الواقع، ينبغي أن نتأمل في هذا الفقه. أولا، ما سبب فقه الواقع؟ هل تريد أن تعرف فقه الواقع حتى تسلم من مخططات الأعداء؟ اعلم أنك لو أقمت دين الله دافع الله عنك ورد عنك الأعداء. هذا واحد. ثم من الذي يتخذ القرار ضد العدو؟ أنا أو أنت أو ولي الأمر؟ من الذي يتخذ القرار؟ ولي الأمر. فإذا هذا العلم يتعلق بولي الأمر، لا بي ولا بك. ثالثا، فقه الواقع، أسألكم ما مصادره؟ مصادر فقه الواقع الذي هو مبني على فقه الجرائد والصحف والمجلات والإذاعات والقنوات لا تخرج عن شيء في الغالب. الشيء الأول الظن، يأتي فلان فيظن، تحليلات سياسية، والظن مذموم غير ممدوح. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. إذن الأمر الأول الذي ينبني عليه فقه الواقع الظن، تخرصات، تحليلات عقلية. الأمر الثاني النقل، يأتي فلان ينقل لك خبر حصل كذا وحصل كذا، وهذا الذي ينقل أخبار السياسية في الغالب إن لم يكن كافرا فهو أي شيء؟ فاسق. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإيش؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن هذا فقه الواقع في الغالب لا يخرج عن تخرصات عقلية، اللي تحليلات سياسية أو عن طريق نقل غير مصدق، وكلا الأمرين لا يصح الاعتماد عليهما. من الناس من يقول سبب ضعف المسلمين هو تفرقهم، ولو كان المسلمون يدا واحدة ما غلبهم العدو. لذلك تراه كثيرا يدندن على مسألة الاجتماع وعدم الافتراق، وأن نجتمع مع أهل البدع والفساق والفجار لنواجه العدو الخارجي، وهذا الكلام لا ينصح في الشريعة. لما؟ اسمعوا قوله تعالى: ويوم حنين إيش؟ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. يوم حنين الصحابة كانوا متجمعين أم لا؟ انتصروا أو هزموا؟ هزموا بأي شيء؟ هزموا لأنهم كانوا متفرقين أو بالذنب العجب؟ بذنب العجب. إذا كان ذنب العجب بدد جموع الصحابة وفرقهم ولم ينتصروا، فيفيدك هذا أمورا. الأمر الأول أن ليس ضعف المسلمين عدم اجتماعهم، لأن الصحابة كانوا مجتمعين يوم حنين ولم ينتصروا. الأمر الثاني أن ضعف المسلمين يرجع إلى معصيتهم لله سبحانه وتعالى. ذنب واحد، ذنب العجب، فرق صفوف الصحابة، فكيف بباقي الذنوب؟ كيف بالشرك والبدع؟ كيف أجتمع أنا والمبتدع؟ كيف أجتمع أنا والمبتدع ضد الكافر؟ أليس الاجتماع مع أهل البدع يعتبر معصية؟ أليس كذلك؟ المعصية يستجلب بها النصر؟ لا، النصر لا يستجلب بالمعاصي. إذن من قال بأنه يجب أن نجتمع وأن نكون يدا واحدة لمواجهة العدو، يقال أنت أتاك الخلل من جهة تشخيص المرض وعلاجه. أما تشخيص المرض أنك ظننت أن ضعف المسلمين بسبب تفرقهم، وهذا ليس سببا رئيسيا، وإن كان سببا لكن ليس سببا رئيسيا. من جهة تشخيص العلاج أنك لم تعلم أن ضعف المسلمين بسبب معصيتهم لرب العالمين، ولو كانوا طائعين لله لنصرهم، وأن ذنب العجب في يوم حنين هزم الصحابة من أجله، فكيف بذنب الاجتماع مع أهل البدع؟ واضح يا أخواننا غير واضح؟ منهم من يأتي ويقول العلاج جهاد الكفار، والجهاد مطلب شرعي لا يشك مسلم في شرعيته، ومن شك في شرعية الجهاد فهو على أمر خطير، إن شك في شرعيته بعد علمه له فهو مرتد، لأنه يكذب شيئا متواترا في الكتاب وفي السنة النبوية. فالجهاد أمر شرعي مطلوب، لكن الجهاد ليس مطلوبا في الشريعة لذاته، وإنما مراد في الشريعة لأجل أي شيء؟ لأجل إقامة دين الله. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا نحن نقاتل لأجل نسفك دماء الناس، ولا نقاتل لأجل نعز الدين؟ إيش رأيكم؟ لأجل إعزاز الدين. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ورياء وحمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن القاعدة الأولى في الجهاد أن الشريعة لا تريد سفك الدماء ولا إزهاق الأنفس، وإنما تريد الشريعة نشر الدين. فإذا كان الجهاد ينفع لنشر الدين اتخذناه، وإذا كان الجهاد لا ينفع الآن لنشر الدين مثلا نتخذه أو ندعه. أجيبه ندعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة جاهد وقاتل أو لم يقاتل؟ لم يقاتل، والله لم يأمره بالقتال. لماذا الله لم يأمره بالقتال؟ لأن القتال يضره ولا ينفعه؟ يضره، لأنه في قلة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد شروع القتال في صلح الحديبية، كتب صلحا مع الكفار أم لا؟ ثبت في الصحيح من حديث أنس والمسور بن مخرمة وسهل بن أبي حنيف أنه صلى الله عليه وسلم كتب صلحا مع الكفار 10 سنين لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. يا ترى ما بنود الصلح؟ انظر من بنود الصلح، إذا جاء الكافر، إذا جاء أسلم رجل عند الكفار قريش وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي يرده ولا يقبله، وإذا الرجل المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر ويريد أن يذهب إلى كفار قريش يقبله كفار قريش. الصحابة ما استطاعوا أن يتحملوا هذا الأمر، كيف يقال هذا الكلام؟ لذلك تعرفون من قصة عمر لما كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا الشيء؟ ما استطاع عمر أن يتحمل هذا الأمر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألم تقل لي إنك إننا آتينا البيت مطوفين به؟ أنت قلت لي يا رسول الله أن سنأتي البيت نطوف به ولا تقول رجعوا. قال أقلت لك هذا العام؟ قال لا يا رسول الله. قال إنك آتي ومطوف به. ماشي، نازل في نفس فاروق أبي حفص عمر رضي الله عنه. فذهب إلى من؟ إلى أعلم الصحابة بالاتفاق أبي بكر الصديق. قال أبو المظفر السمعاني وأعلم الصحابة بالاتفاق والإجماع أبو بكر الصديق. فجاء إلى أبي بكر، وما أدراك من أبو بكر؟ أبو بكر صاحب الأزمات وأعلم الصحابة، لذلك إذا اشتدت الأمور ثبت أبو بكر رضي الله عنه من بين الصحابة. فلما جاء عمر إلى أبي بكر الصديق قال يا عمر، قال يا أبو بكر كيف نرضى بالدنية في ديننا؟ فأخذ يلح عمر على أبي بكر. قال عمر فأجابني أبو بكر بمثل ما أجابني به النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ما سمع النبي، لكن لشدة ملازمته له ولقوة علمه صار يعرف أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو بكر إلزم غرزة فإنه نبي الله وإن الله مؤيده وناصره. في هذه الحالة الشديدة ينظر الناظر يقول هذه هزيمة ضعف، لكن مع ذلك وقع النبي، مع ذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع الكفار لمدة 10 سنين، لمدة 10 سنين لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، لأن القتال يضره ولا ينفعه. الذي يقول أن الجهاد يشرع لذاته ولا ينظر فيه إلى نفع المسلمين أو عدم نفعهم هو يخالف بقوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية, وأيضا يخالف القرآن, لأن القرآن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا القتال يراد لذاته ولا نعز الدين؟ عز الدين. السنة النبوية تقدم قلت لكم حديث أبي موسى الأشعري من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا القتال يراد لغيره ولا لإعزاز الدين؟ لإعزاز الدين. ثم السنة العملية في عقد الصلح صلى الله عليه وسلم. إذا في حالة الضعف يختلف الوضع. إذا كان المسلمون ضعفاء لا يشرع لهم القتال, وإذا كانوا أقوياء يشرع لهم القتال. ونحن الآن يا إخواني المسلمون بالنسبة للعدو الكافر أقوياء أم ضعفاء؟ ضعفاء. لو قاتلنا العدو في السنن الكونية ننتصر أو نهزم؟ نهزم. قد يقول الإنسان يكفي الإيمان أبد قاتل ولا أحتاج أي شيء. يقال لو كان الإيمان يكفي مطلقا لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة, مع أنك تنبه السلاح الذي كان عند أبي جهل وأبي لهب بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه, ما في السوق السوداء. رمح أشتري من السوق, درع أشتري من السوق, نبل أشتري من السوق, سيف أشتري من السوق. أما الآن العدو الكافر محتكر أي شيء, الأسلحة القوية. لذلك قال شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى, قال في شرحه لبلوغ المرام كتاب الجهاد, قال من السفه ما يقوله بعضهم دعونا نقاتل أمريكا, دعونا نقاتل إنجلترا, دعونا نقاتل بريطانيا, دعونا نقاتل روسيا. قال لأننا ضعفاء بالنسبة إليهم, والأسلحة التي عندنا تعتبر كالسكاكين بالنسبة إليهم, فإنهم لا يعطوننا سلاحا إلا وقد صنعوا أضعافه, وهذا حق. أما النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ضعفاء, لو قاتلنا العدو في السنن الكونية ننتصر أو نهزم؟ نهزم. قد يقول الإنسان يكفي الإيمان أبد قاتل ولا أحتاج أي شيء. يقال لو كان الإيمان يكفي مطلقا لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة, مع أنك تنبه السلاح الذي كان عند أبي جهل وأبي لهب بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه, ما في السوق السوداء. رمح أشتري من السوق, درع أشتري من السوق, لبن أشتري من السوق, سيف أشتري من السوق. أما الآن العدو الكافر محتكر أي شيء, الأسلحة القوية. لذلك قال شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى, قال في شرحه لبلوغ المرام كتاب الجهاد, قال من السفه ما يقوله بعضهم دعونا نقاتل أمريكا, دعونا نقاتل إنجلترا, دعونا نقاتل بريطانيا, دعونا نقاتل روسيا. قال لأننا ضعفاء بالنسبة إليهم, والأسلحة التي عندنا تعتبر كالسكاكين بالنسبة إليهم, فإنهم لا يعطوننا سلاحا إلا وقد صنعوا أضعافه, وهذا حق. أما النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيت حالته لرأيته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يستطيع هو وعثمان, خاص عثمان التاجر, يستطيع نشتري لهم جميع الأسلحة الموجودة في السوق السوداء. عندكم رمح, عندنا مثلكم, سيف مثلكم. أما الآن الأسلحة القوية الفتاكة قد احتكرها العدو, فنحن الآن بالنسبة للعدو الموجود الكافر أضعف أو النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعدوه؟ أينا أضعف, نحن أو النبي بالنسبة لعدوه؟ نحن. ومع ذلك ثم شيء, نحن إيماننا أقوى, أستغفر الله من ذي المقارنة, أو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما في مقارنة. هم كملوا في الإيمان, والسلاح عندهم سلاح, يعني يستطيع أن يشتري السلاح الذي عند العدو, ومع ذلك لم يأمره الله بالقتال لأن القتال يضره. ونحن إن أتيت إلى الإيمان فقد حدثتك ونبأتك بعض ما عندنا, يكفي التوحيد وحالنا مع التوحيد. وإن أتيت إلى السلاح أيضا ليس عندنا القوة التي نواجه بها العدو. إذا نحن من باب أولى إيش؟ ألا يشرع في حقنا القتال. والصادق الناصح المحب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ بالجهاد الأكبر, وهو جهاد إيش؟ النفس على طاعة الله, جهاد الناس وتعليمهم, دعوة الناس إلى الخير. لكن للأسف بعض الناس يا إخوان, وهذا أكثر الناس وللأسف لا يفكرون بعقولهم
وإنما بعواطفهم. أكثر الناس تسيرهم العواطف لا عقولهم. لذا إذا رأوا رجلا يخرج وينادي بالجهاد وعداء الكفار والدولة الفلانية فيها وفيها وفعلت وتركت، هاجت عاطفته، قال هذا الرجل ودع عنك غيره، فصار يبجله ويثني عليه. وينبغي لك أن تفرق بين الشجاعة والتهور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الشفاء العليل، قال لابد من التفريق بين الشجاعة والتهور. الشجاعة أن تقدم مع القوة وينفعك الشيء ولا يضرك، أما التهور أن تقدم وأنت إيش؟ وأنت تعلم أنه يضرك ولا ينفعك. آتي الآن أنا وأهيج عدوا قويا وأتبجح بهذا، ثم أستجلب عواطف الناس، ثم يأتي العدو ويمسح دولتين من دول الإسلام وأنا مستخفي عن الناس، أين الشجاعة؟ الإنسان لو فكر بعقله لرأى أن هذا يضر ولا ينفع. تصوروا الآن أنتم أنتم الآن موجودون هالعدد، قلت أنا أتحداكم جميعا وأستطيع أن أمسح بكم الأرض الآن وأفعل وأترك، ثم قمتم وضربتوني ضربا مو بغير مبرح إلا مبرح أس اثنين، فلما انتهينا قال واحد والله يا أخي ده شجاع، العاطف يصيق والله ده شجاع، شو يتحدانا كلنا؟ قال الثاني بالعكس هذا والله مغفل متهور ليس شجاعا. أيهما أصدق؟ الثاني ولا شك. فإذا يا إخوان لنحرك العقول، والله أحيانا نحتاج عقل أكثر من دين حتى يميز الإنسان. وأكمل الشيء طبعا لا شك الدين هو الأصل، لكن لابد حتى الإنسان يميز بين حق والباطل. الله سمى القرآن إيش؟ إيش سمى؟ فرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون بين الحق والباطل. الأمور يا إخواني ثلاثة أقسام. الأمور يعني من جملة شيء واضح أنه خطأ، والشيء واضح أنه صواب، وشيء ملتبس. ولا يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى عند تفسيره أو استشهاده بصورة بأوائل صورة آل عمران لما دقق، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلفوا في الوقت هل هو على الله أو على الراسخين في العلم، على قولين مشهورين عند علماء السلف. المقصود يقول ابن تيمية والمراد هنا الشيء الذي التبس فيه الحق بالباطل، والشيء الذي التبس فيه الحق بالباطل يحتاج إلى تقوى إلى فهم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل تميز بين الحق والباطل. لذا يا إخواني رجاء ينبغي أن نعرف حقيقة مرض المسلمين. أول شيء نشخص المرض حقيقة، ثم على إثر تشخيص المرض نصرف أي شيء؟ الدواء. ولا بد أن نفرق بين المرض والعرض والدواء. إذا أتيت إلى الطبيب قلت يا طبيب طول الله عمرك على الطاعة، فخ بي تؤلمني، أشعر أن فيها كذا وكذا وكذا، هذا الكلام فخ بي يؤلمني وأشعر أن فيه كذا وكذا، هذا المرض أو العرض؟ إيش؟ عرض. يأتيك الطبيب يقول والله عندك تمزق في العضلة، هذا إيش؟ المرض. الطبيب الآن يصرف الدواء على المرض أو على العرض؟ على المرض. التمزق علاجه كذا وكذا. لو أخطأ إنسان وشخص ولم يميز بين المرض والعرض سيؤدي بأمتنا إلى ما لا يحمد عقباه. الآن للأسف مثل ما تقدم يأتيك إنسان يقول مرض المسلمين بسبب جراح، يأتيك إنسان يهيج الناس، الدماء تسفك والأرواح تزهق والأعراض تنتهك والبيوت تدمر والأشلاء تقطع والأرواح كذا وكذا إلى آخر كلامه فيهيج الناس، هذا هو المرض أو العرض؟ عرض. يجي إنسان عاقل معليش طولت علينا في المرض في العرض، عجل إيتي بالمرض حتى نعالج. يعني أنا أسمع كم من خطيب يأتيك على المنبر نص ساعة ساعة إلا ربع هو شغال في العرض، ثم ترى الدموع تسفك واللي يكاد يفسخ شماغه ويضرب بالأرض واللي يكاد يخرج من الحماس، لكن مع إيش؟ مع العرض. طلعنا مع الباب، ايش النتيجة؟ ايش الحل؟ الحل يا اخي ان الدماء تسفك. فنقدر نردد العرب الى متى؟ لو ردد العرب الى يوم القيامة ما انتصرنا. لا بأس، ايتي بالعرب ثم بعد ذلك مباشر اعقبه باي شيء، بتشخيص المرض ثم باي شيء، ثم كثر الكلام حول الدواء، لان الناس يحتاجون الى اي شيء؟ الى الدواء، الى العلاج. كيف يعالج؟ كيف نعالج مرض المسلمين؟ لا أن نجعلهم في توهمات. فالذي أحب أن أؤكد عليه كثيرا أمور. الأمر الأول، نبدأ يا إخواني بإصلاح أنفسنا. كل إنسان ينبغي له أن يتوب إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث مسلم من حديث الأغر قال 100 مرة صلى الله عليه وسلم. إذا نتوب إلى الله، والتوبة مو بشيء يعني إحساسي. أنت الآن فكر مع نفسك، شوف أنت مقصر في نفسك أو لا، قصرت في حق أبنائك أو لا، عندك معاملة محرمة أو لا، عندك ألفاظ سيئة اتق الله ودعها. أضربكم مثلا باللعن، اللعن منتشر عند الناس، لعن الله أباك، لعن الله أهلك وكذا. ثبت في الصحيحين حديث ثابت بالضحاك أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. فالذي يلعن في اليوم 5 مرات كم نفس قتل؟ كأنما قتل 5 أنفس. بل من العجائب أحيانا يقول أب لابنه: تعال لعن الله أباك. شوف كيف يلعن المسكين نفسه. هذه مصائب. أنت راجع نفسك، انظر إلى لسانك، إلى قلبك، هل تحمل غل على أحد؟ هل ظلمت أحدا من المسلمين؟ أموالك ماذا فعلت بها؟ زوجك هل قمت بحق الله فيها تدعوها إلى الخير وتعلمها الخير؟ هل أنت ظالم لها؟ أبناؤك هل أنت أكرمتهم أو أنك مضيق عليهم؟ هل أنت قمت بحقهم وهو تربيتهم التربية الحسنة أو أنت مهمل لهم؟ راجع نفسك، هذا أول شيء. ثانيا، إذا راجعت نفسك لا تكن رجلا ضعيف الهمة، بل كن قوي الهمة، وضع يدك في يد إخوانك بالتعاون في دعوة الناس إلى الخير بالكلمة الطيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال في صحيح مسلم حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ضع يدك في يد إخوانك، تعاونوا على الدروس العلمية، تتعلمون سواء، تدعون الناس إلى الخير، لا تحقر الشريط. والله كم من ناس اهتدوا بشريط، لا تحقر كتيبا، كم من أناس اهتدوا بكتيب. بل من العجائب أن مرة امرأة في تبيس وزعوا عليهم ناس أشرطة، واحدة من هؤلاء النساء رمت بالشريط، فلما رمت بالشريط وسقط، مرت امرأة أخذت الشريط، فهداها الله على أي شيء؟ على هذا الشريط. كم من إنسان يعطى؟ مرة يحدثني أحد الإخوة، يعني جرى حديث بيننا، من ضمن ما حدثني قال: مرة أعطوني عند الإشارة الشريط أو قال في مكان ما، فوضعت الشريط في درج السيارة. تعرفون درج السيارة؟ قال: وضعت الشريط، فأنا لاهي ساهي ذاهب مع الأيام، ما أدري، شعرت بضيقة في نفسي أو كذا، تذكرت معي شريط، فتحت الدرج أخرجت الشريط، شغلت الشريط، هداني الله عز وجل ذاك الشريط. كم يكلف الشريط؟ ما أدري كم عندكم كلف، لكن على كل سيكون 3 دراهم أو أكثر أو أقل، يعني لا شيء. فتصور ذاك الآن يصلي ويتهجد ويتعبد وحسناته لصاحب الدراهم 3. أسمعتم بالشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ولا ما سمعتم به؟ هذا عالم كبير ومعروف بعلمه وسعة اطلاعه وتأليفاته وغيرته على السنة والعقيدة. هذا الرجل كان يسكن في منطقة الأفلاج، يمكن يعرفها بعضكم في السعودية، منطقة هذا الرجل ضاقت به الدنيا، فكان قد، طبعا الرجل كان موجود قبل 100 سنة تقريبا، فقد يعني عزم أنه ينتقل إلى الرياض حتى يتاجر، ما كان له رغبة في العلم، يعني يطلب العلم طلب خفيف، فأراد أن يذهب إلى الرياض حتى يتاجر يأتي بالرزق له ولأهله. فأتى خبر أحد الناس الأغنياء الذين يصلون معه في المسجد، فلما انتهوا من صلاة العصر والرجل يريد أن يذهب، مسكه هذا الغني فقال: يا حمد، أنا أرى فيك ذكاء وتقوى فودي بدل أن تذهب إلى الرياض وتتاجر أن تفرغ نفسك للعلم، وخذ هذه الصرة، أعطاه صرة من المال تكفف بها وتعيش منها إلى أن يفتح الله عليك. فالشيخ حمد لما أخذ هذه الصرة وجد نفسه اغتنى، وقعت نصيحة الرجل في قلبه، فجاء إلى الرياض فطلب العلم، فصار أبرز أهل الرياض في العلم الشرعي بصرة رجل تاجر عامي أعطاه إياها. إذن لتتعاون مع أخوانك بالمال بالجهد البدني من المعاونات المهمة بالمشورة، مجرد المشورة لإخوانك تنفعهم وتفتح لهم بابا. ومن المعاونات الحسنة وهي العظيمة بث دعوة إخوانك في المجالس، الثناء عليها، نشفى بين الناس حتى تنتشر وينتفع بها الناس. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعز دينه وأن يعلي كلمته، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. في شيء يا شيخ؟ هذه شكلها سكوك يا شيخ. هذا يسأل عن الاحتفال في منتصف شعبان بالمشهور عندنا في الحسا وكذا قرقعان، وعندكم أظن نفس الاسم قرقعان واسماء قريبة من هذا. هذا الاحتفال أولا أصله ليس شرعيا، أصله قيل مأخوذ من النصارى، هذا من جهة أصله. الجهة الثانية تقصد زمان للاحتفال ما حكمه في الشريعة؟ حرام. ثبت عند النسائي وأبي داود من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فاستفاد أهل العلم أن الأعياد في الشريعة محرمة لا تجوز. وما العيد؟ العيد خلاصته تقصد زمان أو مكان لذاتيهما على وجه الدوام.
قد يكون قائل وأكثر أحيانا بعض الناس يقول حنا عندنا من أول جمعة، من أول شهر يجتمع العائلة في عزيمة أو وليمة. قد يأتي آتي يكون هذا عيد ما يجوز الاجتماع، يعني يكون خفت أي شيء. الاجتماع من أول جمعة من أول شهر، ما رأيكم؟ سلام صحيح أم خطأ؟ إيش رأيكم؟ إيش حرام؟ حرام؟ كم؟ لخف كانوا أول جمعة من كل شهر نجتمع العائلة الفلانية ويا العم أو الإخوان عند الوالدة، اليوم الأشعري والبكرة الأشعري والشهر الأشعري وكذا، هذا حرام؟ طيب خلونا نشوف الآن يا أخواني. ثبت في حديث لسعيد البخاري أن النساء قدمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: يا رسول الله، قد ذهب الرجال بالدش، فنريد أن تجعل لنا يوما نتعلم فيه دين الله. فبدا النساء لهن يوما فصرنا يجتمعن فيه، لأنه يمكن يسمعنا كل يوم. أحيانا اجتماع في المتقصد وغير المتقصد يجوز ولا حرام؟ طبعا يجوز. إذا ما العيد؟ انتبه. قال الإمام ابن القيم في قصد اللسان، وذكر كلام نحو هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتباس صراط المستقيم: العيد ما تقصد به الزمان والمكان لذاتيهما. ايش معنى ذاتيهما؟ يعني انا اجي علشان هذا اليوم، فنحن اتفقنا ان نجتمع من كل شهر اول جمعه من كل شهر عزيمه وليمه بين الناس. احنا الان تقصدنا الزمان ولا تقصدنا الاجتماع؟
لا حرام، قطعا يجوز. اذا ما العيد؟ انتبه. قال الامام ابن القيم في غاثة اللفان، وذكر كلاما نحو هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتباس صراط المستقيم: العيد ما تقصد فيه الزمان والمكان لذاتيهما. وش معنى ذاتيهما؟ يعني انا اجي علشان هذا اليوم، مثلا احنا اتفقنا الان بنجتمع من كل شهر اول جمعة من كل شهر عزيمة وليمة بيننا. حنا الآن تقصدنا الزمان ولا تقصدنا الاجتماع؟ تكلموا الآن. الآن الآن نبي نشوف، حنا نجتمع من كل جمعة أول أسبوع من كل شهر، تقصدنا عشان هالجمعة نبي نجتمع ولا لأجل أن نجتمع؟ لأجل نجتمع، بدليل إنه ممكن يوم فلان يقول الله الجمعة ما يناسب خليها يوم، دعونا أجعلها يوم الخميس، أليس كذلك؟ ما يمكن نقول هذا؟ ولو كنا متقصدين ذات الزمان نقول لا مستحيل، الجمعة الجمعة. إذن اجتماعنا هذا يكون الزمان متقصدا لذاته أو قصد الجمعة؟ الجمعة. هذا لا يسمى عيدا، ما كان الزمان أو المكان ليس متقصدا لذاتهما وإنما متقصد شيء آخر، وباعتبار أي شيء يقع لابد يحتف به الزمان والمكان، فهذا لا يسمى عيدا. مثال ثاني، الآن مثلا يأتيك بعضهم يحتفلون بعيد الحب. عيد الحب تعرفوا قصة النصارى، المهم أنه حصل في يوم معين قتل نفسه أو هي قتلت نفسها في هذا اليوم، هم الآن يعظمون يجتمعون في هذا اليوم، هل اجتماعهم من أجل اليوم ولا من أجل اجتماع؟ إذا ماذا يسمى هذا؟ عيدا، لأن الاجتماع من أجل أي شيء؟ من أجل ذات اليوم. أما لو اجتمعنا لأجل سبب آخر، والله نجتمع نتشاور، نجتمع من أجل درس، نجتمع من أجل المعرفة القديمة بيننا، هذا الزمان والمكان جاء متقصدا ولا جاء تبعا؟ جاء إيش؟ تبعا. إذا العيد يشترط فيه أن يتقصد فيه الزمان والمكان، واضح ولا عيد؟ طيب القرقعان هذا ما ادري حق الله، هذا الان متقصد فيه الزمان ولا متقصد الاجتماع؟ الزمان. اذا ايش سمى هذا؟ عيدا. واضح يا اخوان؟ هذا الله اعلم صك شرعي، هذا يجي مني لخص شرعي. يقول من العلماء تنصحنا نطلب العلم على ايديهم ونستمع لشطتهم؟ هذا ما احتاج ان انصح، نصيحتي انا لك قدح فيهم. عندك أئمة السنة الكبار أشهرهم في هذا الزمان من جهة المعاصرين، الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والإمام العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى، والإمام العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. هؤلاء الأربعة أشدد عليهم شريطا، سواء كان شريطا أو كتيبا، هؤلاء أربعة ركز عليهم، حاول ألا تخلو سيارتك من شريط لهم. أنت ذاهب استمع إلى شريط محاضرة محاضرات درس من دروسهم، والله لو جربتم هذا لا تخرجون بعلم لا يخطر بالبال. لو أن الواحد منا عنده فتاوى مثلا بن باز أو بعثيمين أو الألباني أو الفوزان أو فتاوى اللجنة، حاط وضعها عنده كل يوم نص ساعة بس أو ربع ساعة يقرأ فتوى فتوتين ثلاثة يحاول يعرف الدليل، بعد سنة كيف يصير الرجل؟ بيصير مفتي، نبحل بعدين نتعب كل مسألة له، نقول كده يقول لا في دليل كذا وقال بن باز كذا، سيكون متعلما. جربوا، جرب من باب التحدي شهرا، وانظر لحالك قبل الشهر وبعد الشهر إيش أنت. خل مع ابنائك يوم نص ساعة ربع ساعة تقرأ سوء، أنت زوجك أقل شيء تناقش أنت وياه، خلي تفهم خطأ وتصوب كي والعكس مو بعيب. يعني هؤلاء الأربعة إياك أن تدعهم، هناك علماء أخر أفاضل كثيرون لكن اقتصرت على أشهرهم وأعرفهم وأرسخهم في العلم. يقول نرى اليوم هجرة اليهود من مناطق مختلفة في العالم من إسرائيل، هل يدل ذلك على اقتراب الساعة؟ قد يكون، على كل اقتربت الساعة ولم تقترب، حنا لابد كلنا موقف من أي شيء من هؤلاء اليهود، أنهم أعداء الله وأعداء دين الإسلام، وأنهم إخوان القردة والخنازير، وأنهم لن يمكنوا مهما كان، تمكنوا تمكنوا ما يطول، يعني التمكن لا يستمر ولا يطول وليس لهم غلبة، وسيأتي يوم ينتهون. لكن انتبه، قوي عدوك أو ضعف ليس هو سبب ضعف المسلم، السبب ما هو؟ نحن. مرة وأنا أمشي بالرياض قبل كم يوم رأيت لوحة أعجبتني، قال اتق، قال خف من ذنوبك، لوحة هكذا معلقة، خف من ذنوبك أكثر من خوفك من اليهود والنصارى. هذا صادق، ذنوبنا هي هزمتنا، ليس والله اليهود والنصارى، اليهود أسباب والنصارى أسباب، لكن السبب الرئيس ما هو؟ ذنوبنا. يقول هل هناك سند شرعي، يعني دليل شرعي كما قلت أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر؟ الدليل شرعي طبعا في حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، كلا يصح ضعيف، وإنما الاعتماد على هذا على آيات الجهاد النفس، وأن الصحابة أمروا في أول أمر بأي شيء؟ بجهاد النفس. يعني الشريعة جهاد النفس لم تنفك منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء، إلى موته هو جهاد النفس قائم، لكن جهاد العدو يوجد ينقطع ويوجد، أليس كذلك؟ فدلك هذا أن جهاد النفس مقدم عليه على جهاد العدو. يقول ماذا تقول في المستضعفين في كل مكان؟ أنسكت ونتفرج يعني إلى هؤلاء المستضعفين؟ آخر كلام، لا والله ما نسكت، أعوذ بالله أن نسكت، بل والله تدمع عيوننا وتتقطع قلوبنا وتلهج ألسنتنا بالدعاء لهم. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرفع الضيم عن كل أخ لنا مسلم، لكن نحن الآن لا نقول نسكت، نحن عندنا طريق يوصل إلى عز هؤلاء لكن بعيد، وعندنا طريق قريب لكن لا يوصل، أسلك أي الطريقين؟ البعيد. والله طويل جدا هذا. يقول هل يجوز تقييد الفوائد خطبة الجمعة لمن ليس عنده جهاز؟ لا يجوز، لأن خطبة الجمعة المراد منها أي شيء؟ الاجتماع. إذا والأصل خطبة الجمعة أصلا ليس التعليم، يعني ليس الأصل خطبة الجمعة أحكام الشرعية وأقوال العلماء، الأصل خطبة الجمعة ما هو؟ تنبيه الناس على الأخطاء الواقع بينهم وتجديد التقوى والإيمان الذي في قلوبهم. إذا ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى اشتراط الموعظة خطبة الجمعة، لأنها الأصل فيها أي شيء؟ تذكير الناس تخويفا بالله. وصح في مسلم حديث جابر السمرة أنه صلى قال كان صلى الله عليه وسلم يخطبنا كل جمعة وكان يقرأ شيئا من القرآن ويذكرنا، يعني يعظه صلى الله عليه وسلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.